بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، آخر ما تذاكرنا معكم في درس الألفية، نعم، التقبيل والسجود. أما التقبيل والتمسح فهذا من البدع وهو من ذرائع الشرك، مع التنبيه إذا قبلها معظما لها أو تمسح بها معظما لصاحب القبر فهذا شرك. إذا كان لقصد التبرك والتماس البركة كما يتبرك بالأحياء فهذا من البدع المنكرة وهي من ذرائع الشرك، لكن إذا عظمها مدعيا أنها تنفعه أو تضره هذا شرك. وهكذا السجود والطواف حولها هذا من الشرك، من الشرك بالله. السجود عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى، والطواف عبادة لا تكون إلا لله في مكان واحد وهو البيت الحرام حول الكعبة، فمن صرف هذه العبادة في غير هذه المواضع فقد أشرك. ونقل شيخ الإسلام الاتفاق على تحريم ذلك وأنه من الشرك. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين، والاجتماع للعزاء منكر، والعلماء بينوا وأنكروا من جملة العادات والأخطاء، يظنها البعض من العطاء، وليمة للموت كالأعراس، وصار أمرا شائعا في الناس، أقلهم يولم يوما واحدا، يوسع الطعام والموائدا، وبعضهم يقيم عشرا كاملة وللزيادة عليها قابلة. المعنى الإجمالي في هذه الأبيات بيان حكم الاجتماع للعزاء عند أهل الميت، وأنه من النياحة المحرمة التي أنكرها العلماء وبينوها، وكذلك بيان أن من جملة الأخطاء والعادات صنع الولائم كالأعراس، يصنعون وليمة للموت كما يصنعون للعرس، يصنعها أهل الميت، وهذا أمر شائع بين مستقل مستكثر، منهم من يولم يوما واحدا ويتعمد تأخير الصلاة إلى الظهر ولا مقتضي لذلك إلا من أجل أن يجمع الناس من أجل أنه قد صنع لهم طعاما، والبعض يبالغ يسمونها مقومة، يبقى عشرة أيام كل يوم ذبائح، كل يوم يجتمع الناس يأكلون ويشربون ويمضون أوقات في بلادنا، يبقى عشرة أيام يبقون يقرأوا له ياسين والواقعة والإخلاص، هذا المجتهد الذي يعمل بحق اللقمة والتخزينة، ولا بعضهم يجي يخزن ويأكل ما يقرأ حتى الفاتحة ولا الإخلاص ولا شيء إلا إذا قالوا الفاتحة للميت قام يقرأ معه. قال النووي رحمه الله في الأذكار: قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله: يكره الجلوس للتعزية. قالوا: يعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية. واضح؟ يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية، سواء كان في البيت أو يجتمعوا في قاعة أو في ديوانية أو نحو ذلك، كل هذا يدخل تحت هذا الحكم. بل ينبغي أن يتصرفوا في حوائجهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في الكراهة الجلوس لها، صرح به المحاملي. ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه. وهذه كراهة تنزيه إن لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمات فإنه محدث. صرح أنه بدعة ومن قبائح المحرمات إذا انضم إليه أمر آخر، أكل أموال الناس بالباطل، وربما اجتمعوا على بدع كثيرة. وقال الشوكاني هناك في نول الأوطار: عقد بابا، باب صنع الطعام لأهل الميت وكرهته منهم للناس. ثم ساق عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. رواه الخمسة إلا النسائي. من هم الخمسة؟ أربعة أصحاب السنن وأحمد. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن لأن بعضهم يتكلم فيه. وعن جرير بن عبد الله البجري قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد في المسند إسناد صحيح. وقول الصحابي: كنا نعد كذا من كذا هو بمنزلة رواية إجماع الصحابة عنه أو تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الثاني فحكمه الرافع، وعلى التقرير فهو حجة، يعني هو حجة على كلا الحالتين، لأن قوله كنا نعد كما ذكروا ذلك في كلام من شقيق، شقيق بن عبد الله قال ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا تركوا كفر غير الصلاة، عدوا هذا إجماع، هذا صرح بأن هذا إجماع الصحابة غير واحد بكلام شقيق بن عبد الله. وهكذا أيضا هنا قوله كنا نعد الاجتماع في معشر الصحابة، وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، النياحة معروف من كبائر الذنوب كما سيأتي في تعليق الشوكاني على ذلك. قال الشوكاني رحمه الله قوله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت إلى آخره، يعني أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة لما في ذلك من التثقيل عليهم وشغلهم مع ما هم فيه من شغلة الخاطر بموت الميت وما فيه من مخالفة السنة، لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعاما فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام لغيرهم. قال علامة العثيمين رحمه الله ثم إن اجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين هو أيضا من الأمور التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن بعض العلماء قال إنه بدعة، قد عده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أيضا من البدع، من بدع الجنائز. ولهذا لا نرى أن أهل الميت يجتمعون لتلقي العزاء، بل يغلقون أبوابهم، وإذا قابلهم أحد في السوق أو جاء أحد من معارفهم بدون أن يعدوا له اللقاء عدته ودون أن يفتحوا الباب لكل أحد فإن هذا لا بأس به، وأما اجتماعهم فتح الأبواب لاستقبال الناس فإن هذا شيء لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان الصحابة يعدون الاجتماع عند أهل الميت ووضع الطعام من النياحة، والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو لعن النائحة والمستمعة، قال النائحة إذا لم تتب بعد موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، حديث رواه مسلم. قال نسأل الله العافية. إذن هذا تحرير طيب، الاجتماع عند أهل الميت لأجل العزاء، يجتمعون لأجل أن يعزوه، وكذلك إذا صاحب ذلك الولائم فهذا من المحدثات، بعضهم صرح بأنها بدعة كما أشرنا، وبعضهم يعده محرما من المحرمات لوقوعه في مخالفة المأمور، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فإذا المشروع هو أن يواسى أهل الميت، يعطون الطعام تصنع لهم الطعام تأتي للبيت ليأكل، لأنهم يكونون في حزنهم لا يستطيعون يصنعوا طعام، لكن اليوم صار وقت الموت وقت مشقة على أهل الميت، كنوا مرتاحين قبل الموت ما عندهم شيء، لا جاء الموت اشتغلت القدور والمطابخ وتكلفوا واقترضوا الأموال الباهظة من أجل أن يعني يضايفوا الناس. وهنا مسألة، إذا كان هناك أناس يأتون من مسافة سفر، مسافات بعيدة، مسافرين، فلا بأس أن يصنع لهم حتى أهل الميت طعام، لأن هنا المقصد استضافتهم وحق الضيف واجب، فإن وجد هناك من يعين أهل الميت فذاك، وإلا استعان بالله أهل الميت وصنعوا لضيوفهم طعاما، لكن صنع الطعام للمقيمين الذين جاءوا ليشيعوا ليصلوا على الجنازة مع أنهم ليسوا بمسافرين وليسوا منقطعين عن بيوتهم، هذا هو الحديث عنه. أما إنسان يأتي من مكان بعيد أو من مسافة سفر وهو ضيف فهذا يصنع له الطعام، والناس إذا خالفوا هذا ربما اتهموه بالبخل، ربما اتهموه بالبخل بعضهم.